بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 11: لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابة أخرى له، لزمه الأجرة المسمات للأولى وأجرة المثل للثانية، كما إذا اشتبه فركب دابة عمر فإنه يلزمه أجرة المثل لدابة عمر والمسمات لدابة زيد، حيث فوت منفعتها على نفسه. أيضا في هذه المسألة يتعرض لمورد يكون فيه على المستأجر كلتا الأجرتين، لكن هنا ليس من باب المنافع المتضادة بل من باب الاشتباه الذي أدى إلى أن يستوفي منفعة لم يكن مالكا لها، يوجد لها مالك آخر، أو أنه مال آخر، يعني استيفاء منفعتين عرضيتين لا متضادتين غير متضادتين، كما إذا استأجر دابة معينة من زيد لأن يركبها إلى مكانه وأخذ تلك الدابة ثم بعد ذلك حين العمل اشتبه وركب دابة أخرى مالا آخر، انتفع بعين أخرى من الأعيان المملوكة لزيد، فإن هنا سوف يستحق زيد عليه أجرتين، أجرة الدابة الأولى التي أخذها أو خصصها لنفسه في تلك المدة بالعقد، وأجرة الدابة الثانية بالاستيفاء لأنه استوفى منفعة الدابة الثانية، فيكون ضامنا أجرة مثلها لا محالة. وهاتان المنفعتان منفعتان في مالين لا في مال واحد، في دابتين، من هنا لا يكون بينهما تضاد بل يكون بينهما اجتماع، فإنه يمكن أن يجتمع كلتا المنفعتين تتحققان في الخارج، كما إذا ركب هو إحدى الدابتين وأعطى الدابة الأخرى لشخص آخر يركبها، الانتفاع بالدابتين ومنفعة الدابتين يجتمعان في زمان واحد. إذن فكل منهما له ماليته وله كل منهما ثروة الانتفاع به أو صلاحية الانتفاع به، مال في عرض المال الآخر يجتمع مع المال الآخر. وهنا هذا الإنسان يكون بحسب الحقيقة قد أتلف أو قد أخذ من أحد الداب من أحد المالين وفوت تلك المال ولم يستفد منها لا بنفسه ولا بغيره، فأخذ هذه المنفعة وجمدها كما لو أخذ الدابة وجعلها في البيت لم يركبها ويضمن أجرة المسمى، فإن عدم الاستيفاء ليس موجبا لبطلان الإجارة وأجرة المسمى، لما قلنا أن الانتفاع الخارجي ليس شرطا، وليس الانتفاع الخارجي مملوكا ومملكا في عقد الإجارة. فبلحاظ الدابة التي استأجرها ووقع الإجارة عليها يكون بحسب الحقيقة عليه أجرة المسمى، لأنه قد فوت هذه المنفعة على نفسه وعلى مالكه لا محالة، يكون ضامنا بحيث أنه متعلق الإجارة والإجارة صحيحة يضمن أجرة المسمى. الدابة الأخرى التي راكبها عمدا أو اشتباها أيضا مال آخر منفعة أخرى في عرض تلك المنفعة، منفعتان عرضيتان ومالان عرضيتان، لا إشكال في وجود مالين وماليتين وملكيتين لا محالة. هذا المال الثاني لزيد أيضا قد أخذه من زيد بالاستيفاء فيضمن أجرة مثلها لا محالة. هذا إذا كان المالك واحدا، وإذا كان المالك متعددا فالمسألة أيضا كذا أوضح حينئذ. لو اشتبه وركب دابة عمر يضمن أجرة المثل لدابة عمر لعمر وأجرة المسلمة لدابة زيد بزيد، وكونه هو لا يمكنه في زمان واحد أن ينتفع بالدابتين معا مثلا، لو فرض هذا لا يجعل المنفعتين متضادتان، بل المنفعتان ليستا متضادتين، هو مباشرة لا يمكن أن يستفيد من كلتا المنفعتين، لكن مالية المال ليست متوقفة على أن هذا الشخص يمكنه أن يستفيد، لو كان غيره يمكن أن يستفيد في عرض استفادته من هذه الدابة، الدابة الأخرى يستفيد منها الشخص الآخر، أو هو يستفيد بإعطائه لشخص، إعطائها لشخص آخر، إذن مالية المالين تكون محفوظة وعرضية. وعبارة أخرى مالية المنفعة إنما هي بأن تكون قابلة للانتفاع ولو من شخصين لا من شخص واحد، لا يشترط أن يكون الانتفاعان من شخص واحد، فإذا كان يمكن الانتفاعين ولو من الشخصين لتعدد العين تعدد المال، إذن كل منهما مال فعلي في عرض المال الآخر. نعم لو كان لا يمكن كما في المال الواحد والمنفعتين المتضادتين، هناك لا يمكن أن يقع الانتفاعان في زمان واحد كالكتابة والخياطة أو الركوب وحمل المتاع في الدابة الواحدة، حتى من الشخصين، حتى من الشخصين لا يمكن أن يقع في زمان واحد كلا الانتفاعين من العين الواحدة، هناك بابه باب المنفعتين المتضادتين، أما هنا ليس بابه باب المنفعتين المتضادتين، لأن المنفعتين يمكن اجتماعهما ولو من شخصين في زمان واحد، فتكون كل منهما مالية له مالية ومال مستقل عن الآخر وفي عرض الآخر. وإن كان الشخص الواحد لا يمكن من قبيل أن الإنسان قد لا يستطيع أن يستفيد من تمام أمواله، حتى الأملاك التي يملكها قد لا يمكنه أن يستفيد منها جميعا في آن واحد، عادة هكذا كل الأموال هكذا لو جمعها الإنسان جمع كل أمواله قد لا يمكن أن ينتفع بها بالفعل في آن واحد منها جميعا، وإنما ينتفع بأحدها دون الآخر مثلا، لهذا لا أجعله ليس مالا، أحدها مال والباقي ليس مالا، الباقي إذن ماله، لأن الانتفاع ولو من الغير من ذلك المال ممكن في عرض الانتفاع بهذا المال، كل واحد منهما يمكن الانتفاع به مع الانتفاع بالآخر ولو من أشخاص آخرين. مالية المال بأن تكون قابل، مالية المنفعة بأن تكون قابلة للانتفاع سواء من شخص أو من شخص آخر، من هذا الشخص أو من ذاك الشخص، إذن فتكون المنفعتان هنا غير متضادتين، فهنا لزوم الأجرتين ليس لملاك التضاد وليس مربوطا بتلك المسألة، وإنما هنا تلزم الأجرتان على كل المباني تلك المسألة، هنا الماليتان عرضيتان كما هو مالان، أحدهما فوته على مالكه والآخر يعني استوفاه بحسب الحقيقة، قلنا فيما سبق ملاك الاستيفاء والتفويت واحد، الاستيفاء أيضا ملاك الضمان فيه الإتلاف الاستيفائي، أتلف كلا المالين يعني كلتا المنفعتين، منفعة الدابة التي وقعت متعلق للإجارة فوتها أتلفها بالتفويت، حيث أن هذا الزمان كان له، هيأها المالك له في هذا الزمان، خصص الدابة له ولو جعلها في بيته، فهنا يكون ضامنا لأجرة المسمى بالإتلاف التفويتي، والمال الآخر وهي منفعة الدابة الثانية التي لم تكن متعلقة للإجارة أتلفها على مالكه بالاستيفاء. فهنا إتلافان لمنفعتين عرضيتين ومالين عرضيين مملوكين لأرض واحد قابلين للوقوع خارج المعاني، فيضمن لا محالة. وحيث أن أحد المالين متعلق للعقد الإجارة فيكون الضمان في ضمان أجرة المسمى، والمال الآخر ليس متعلقا لعقد الإجارة فالضمان في ضمان الإتلاف، ضمان الغرامة، يغرم أجرة مثل تلك المنفعة الأخرى التي استوفاها والتي هي الدابة التي لم تكن متعلقة للإجارة، من غير فرق بين مورد وحدة المالكين للمنفعتين أو تعدد المالكين، كما لو كانت الدابة الأخرى لشخص آخر غير مالك الدابة الأولى. هذا أيضا لا يفرق في المسألة شيئا، بل من غير فرق بين فرض الاشتباه والخطأ أو فرض العلم والعام. فرض العلم والعام واضح، إنما قيده بالاشتباه هنا كما ذكرنا في مسألة سابقة، ليس من باب التقييد، بل لأن في فرض العلم والعام المسألة أوضح واضحة. لو كان عالما بأن الإجارة على تلك الدابة جاء وأخذ دابة أخرى هذا واضح، إنه هنا يكون غاصبا لهذه الدابة وضامنا لقيمته ما يستوفي منها، ويكون أيضا تلك الإجارة هم تامة ولا موجب لبطلانها، فيكون ضامنا لكلتا الأجرتين. الإتلافين أو التفويت والاستيفاء هنا عمدي عن علم وعام، وهذا واضح فيه استحقاق الأجرتين عليه، لكن إذا كان عن اشتباهين فقد مثلا يتوهم أن هذا الاشتباه يجعل تلك المنفعة الإجارة منفسخة مثلا تبطل، إلا أنه لا موجب له، فإن الاشتباه هنا لا يمنع عن صدق الإتلاف. خطأ وجهلا أتلف، من قبيل أن إنسانا لو أتلف ماله خطأ بتصور أن هذا المال ليس له، هذا الخبز لزيد أعطاه لزيد لكي يأكله بعد أن أكله زيد، انتفت إلى أنه أخطأ وهذا المال كان له، أو ألقاه في الباح بتصور أن هذا ليس ماله، مالا لا ألقاه ثم انكشف أنه ماله، قد أتلف على نفسه. عنوان الإتلاف لا يتوقف صدقه على العلم، فهنا على كل حال في فرض الاشتباه أيضا يصدق أنه أتلف وفوت تلك المنفعة ولو نتيجة اشتباهه على نفسه. والإتلاف قرأنا فيما سبق إتلاف المعوض من قبل من انتقل إليه المعوض، إتلافه لا يوجب بطلان المعاملة لا في الأعيان في البيع والشراء ولا في المنافع، يعني في الإجارة. لو أن إنسانا أخذ العين المستأجرة وأتلف منفعتها بأن جعلها بلا الدار بلا أن يسكن فيها أحد، أتلف هذه المنفعة، يكون هذا الإتلاف بحسب الحقيقة إتلافا لمال نفسه. إتلافه عن عمد أو عن اشتباه لا يوجب بطلان الإجارة، تكون الإجارة تامة ويكون تكون الأجرة أيضا مستقرة على وجهة المسمى، والعمل الآخر الاستيفاء للمال الآخر أيضا يستحق صاحبه أجرة مثله عليه. فهذه المسألة واضحة، فقط شبيهة بمسألة المنافع المتضادة من حيث الفتوى عند الماتن، وإلا نكتة هذه المسألة غير مربوطة بتلك المسألة. على كل حال هذا الكلام تام. لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابة أخرى لزيد له، لزمه الأجرة المسماة للأولى، لأنه قد العقد تام لا موجب لانفساخه ولا لوجود خيار له فيه. إذن فيكون هنا الأجرة المسماة بلحاظ المنفعة المفوتة على نفسه باقي تام مستقرة. وأجرة المثل الثانية بالاستيفاء أقول بالإتلاف الاستيفائي، وهذا مال آخر غير ذلك المال، وليست بينهما تضاد، بين المنفعتين لا تضاد، وإن كان هذا الرجل قد لا يمكنه أن يجمع في الانتفاع بينهما إلا أن هذا لا ربط له بالمالية. ميزان فعلية المالية أن تكون أن يكون الانتفاع ولو من شخصين أشخاص عديدة يمكن أن تجتمع في زمان واحد.
كما إذا اشتبه فركب دابة عمر،
إذا كان المالك ذاك في المالك الواحد،
هنا إذا كان مالكين أيضا كذلك إذا اشتبه. وقلنا أن قيد الاشتباه هنا وهناك ليس من باب الاحتراز عن صورة العام، إذ في صورة العام يكون أوضح، هناك واضح. هنا مثلا قد يتصور أن الاشتباه هنا قد يوجب مثلا انفساخ تلك الإجارة أو بطلانها أو شيء من هذا القبيل، لا. كما إذا اشتبه فركب دابة عمر فإنه يلزمه أجرة المثل لدابة عمر والمسمى لدابة زيد، حيث فوت منفعتها على نفسه. نعم، لو لم يكن، لو كان ركوبه للدابة الثانية للأولى منحم، بحيث الدابة الأولى لم يسلمها، لم يستلمها، لم يقع تسليم وتسلم، وذاك بحث آخر حينئذ. يعني إذا كان يمكن أن يفترض هذا في حالة أن يكون التسليم حينما يأتي إليه مالك الدابة ويسلمه الدابة، أما حينما لم يسلمه كأنه بعد لم يستلم منه شيئا ولم ينتفع. قد يفرض في بعض الحالات حالة من هذا القبيل، بحيث تكون الإجارة في قبال الانتفاع الخارجي، لا. ولهذا هناك عادة لا يوجد تعيين أيضا، لا يعين في مثل هذه الموارد، لا تعين الدابة من أول الأمر إلا مثلا من أجل أن يقال أنها الانتفاع بهذه الدابة فيما بعد يكون هو المقابل للأجرة للإجارة. إذا كانت الأجرة في قبال الانتفاع ولم تكن الأجرة في قبال المنفعة للدابة، بحيث هذا لا يملك المنفعة قبل أن يأخذ الدابة ويستوفي ينتفع بها ويركبها، قبل أن يأخذ الدابة لا يكون مالكا للانتفاع، وإنما يكون ملك الانتفاع الأجرة مبذولة بإجراء ما يقع من الانتفاع من أو من الاستلام من خارجين. هناك يصح حينئذ أن يقال إذا كانت الإجارة بهذا النحو فأخطأ وأخذ دابة أخرى، أو عمدا وأخذ دابة أخرى، حينئذ الإجارة الأولى لا تتحقق، لأن المال يبذل بإجراء الانتفاع الخارجي ولا انتفاع خارجين، إلا أن هذه فرضية خارجة عن الفروض المتعارفة أن يكون تكون الأجرة في قبال الانتفاع. هذا ما يرتبط بهذه المسألة 11 اليوم باعتبار آخر أيام هذا الأسبوع، غدا تعطيل، بعد غد أيضا تعطيل، نعطله لأنه بين التعطيلين بمناسبة وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه، إمام المذهب ورئيس المذهب ومذهبنا. المناسب أن نتبرك ببعض الروايات الكلمات الصادرة عن هذا الإمام العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك رواية مفصلة ينقلها تحف العقول عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، بعنوان من وصايا الصادق عليه السلام لعبد الله بن جندب، وصية مفصلة طويلة فيها الكثير من النكات التي تنفع لنا بالخصوص، وكأن الإمام هذه الوصية يظهر من صدرها وذيلها أنه هذه الوصية يوصي بها الخواص من أصحابه وشيعته، ويخاطب فيها شيعته بالخصوص. يقول: يا عبد الله، لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور، فما يقصد فيها إلا أولياءنا، أما غير أولياءنا أولئك الذين هم منحرفين عنا، لا يحتاج الشيطان أن يكون ينصب حبائله لهم، لأنهم قد وقعوا في حبائله بنفس انحرافهم عن الأئمة. فما يقصد بها فيها أي في دار الغرور إلا، أو في حبائله مثلا، إلا أولياءنا، ولقد جلت الآخرة في أعينهم
حتى ما يريدون بها بدلا. أولياؤنا بدرجة من التقوى والبصيرة والمعرفة بحيث جلت الآخرة في أعينهم، الآخرة والمقامات الإلهية والقرب الرباني متجل دائما في أعينهم، فلا يأخذون عنها في قبالها شيئا آخر بديلا، لا يختارون بديلا في قبالها، يريدونها ما يريدون بها بدلا، أي بدل وأي شيء أي مقام في هذه الدنيا لا يوافقون عليه في قبال أن يؤخذ منهم تلك المقامات والمكانات والمكان الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. جلت الآخرة، ولقد جلت الآخرة في أعينهم حتى ما يريدون بها بدلا. ثم قال آه آه، هذه صار في مقام وصف أوليائه المخلصين الموالين حقا لهم. آه آه على قلوب قد حشيت نورا. هؤلاء الأولياء قلوبهم، أولياء الأئمة وأصحاب الأئمة المخلصين، قلوبهم قد ملئت حشيت نورا، وإنما كانت الدنيا عندهم بمنزلة الشجاع الأرقم والعدو الأعجم. الدنيا عند هؤلاء وحطام الدنيا ومكاسب الدنيا ولذائذ الدنيا ومقامات الدنيا عند هؤلاء بمنزلة الشجاع الأرقم كالحية السوداء التي تكون مهلكة، الأفعى السوداء الشجاع الأرقام المرقم أو الأسود المنقش الذي هو كناية عن الأفعى الخاصة المنقشة المهلكة السامة. الدنيا عندهم بهذه المنزلة، كيف أن الإنسان يستوحش من هذا الحيوان ويشرد منه؟ بنفس هذه الحالة هؤلاء يستوحشون من إقبال الدنيا، من أوضاع الدنيا. أوضاع الدنيا مكروهة عندهم، مبغوضة، مخوفة بهذه المرتبة وبهذا المستوى، هذا منزلة عالية واقعا. إنما كانت الدنيا عندهم بمنزلة الشجاع الأرقام والعدو والأعجم، العدو الذي ليس له، لا يفهم كلاما، أعجم يعني لا يفهم شيئا، لا يستطيع أن ينطق أو يتكلم معه. لا يمكن إفهامه بأي شيء إلا أن يعتدي على الإنسان. بهذه المنزلة أنسوا بالله واستوحشوا مما استأنس به المترفون. هؤلاء أولياءنا، أولياءنا قد أنسوا بالله، أنسهم واستناسهم شوقهم ميلهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا تجد في كل فرصة ووقت في كل فراغ رأسا يتلهفون للقاء الله بذكر، بصلاة، بعمل عباد، بعبادة، بعمل خير. أنسوا بالله أنسهم، وهذه الكلمات ليست استعارات أدبية يستعملها الإمام، لما يريد معناها الأول. كيف يأنس الإنسان بالله؟ علامة الأنس بالله، هذه العلامة توجد في بعض الأدعية أيضا هذا المعنى، الروايات أن الأولياء يتلهفون أن تكون لهم فرصة أو فراغ، يتوجهون إلى ذكر الله وعبادة الله والمناجاة مع الله. علامة الأنس هذا الإنسان حينما يأنس لشخص أو لشيء دائما يميل أن يكون في وقت فراغه يفرغ من أعمال الأخرى الاضطرارية الضرورية ثم يقترب منه. هؤلاء أيضا هكذا أنسوا بالله واستوحشوا مما استأنس به المترفون، ما يستأنس به الآخرون من أوضاع الدنيا، من والناس كله إنسان يستأنس بشيء في هذه الدنيا، واحد يستأنس بالمقام، الآخر يستأنس بالمال، الثالث يستأنس بالجمال بالجنس، الرابع يستأنس بالقضايا الأخرى. وكل شخص له ما يؤنسه وما يميل إليه من رغباته وميوله ومرغوباته في هذه الحياة، لا تجدون كل واحد أيضا على هوايته يمشي من أهل الدنيا. هذه مونسات أهل الدنيا، هؤلاء يستوحشون من كل هذه المونسات، استوحشوا مما استأنس به المترفون، سواء كان هذا المونس جمالا أو مالا ثروة أو مقاما منصبا يتهالك عليه هذا الإنسان. هؤلاء استوحشوا منه حينما هم يقدم عليهم مال أو يقدم عليهم شيء من هذا القبيل، يرتبكون يستوحشون ما هو هذا، هل هذا من أجل امتحان إلهي ليصرفهم عن الأنس بالله سبحانه وتعالى، عن ذكر الله. أولئك أولياء حق، بعد أن يبين هذه الأوصاف يقول أولئك أولياء. وهذا الميزان، بهذا الميزان نحن بعد موقعنا يصبح واضحا. أولئك أوليائي حقا، وبهم تكشف كل فتنة وترفع كل بلية. لو أن الإنسان بلغ هذا الذي يقوله الإمام حقا، حتما تكشف به كل وترفع به كل بلية. يا ابن جندب، حق على كل مسلم يعرفنا. هنا غير التعبير، هنا كان أوليائي مرتبة العالية الخواص من شيعته أولياء، هنا يقول على كل مسلم يعرفنا. المسلم الذي له معرفة بنا، يعني يعرف إمامتنا، يعتقد بعصمتنا، هذا هو الشيعة العموم، الشيعة نحن يعني. انتقل إلى الشيعة بالمعنى العام، لا الشيعة بذاك المعنى الخاص الذي عبر عنهم أولئك أولياء حقا. يا ابن جندب، حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله كل يوم وليلة على نفسه، فيكون محاسب نفسه، فإن رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها، لئلا يخزى يوم القيامة. هنا حاول أن يعطي الوصفة العامة، الوصفة العامة لكل الشيعة، هذا بعد الحد الأدنى الذي يستطيع أن يفعله يصنعه كل إنسان. هذا ليس من قبيل تلك الخصوصيات التي ذكرها للأولياء، لأولياء هي مراحل عالية جدا، من الصعب للإنسان في بداية أمره أن يصل إلى تلك الأمور المراحل. هذا شيء عام، كل مسلم يعرف ونأخذ يستطيع أن يعمل هذا العمل، أنه كل يوم يعرض عمله كل يوم ويوم وليلة على نفسه. هذه المحاسبة التي ورد التأكيد عليها في كثير من الروايات والآيات، يعرض عمله كل يوم وليلة على نفسه فيكون محاسب نفسه، يرى ماذا فعل، حينئذ يستعرض يستقرئ هذه الأعمال التي صدرت منه خلال 24 ساعة الماضية، فإن رأى حسنة فيها ازداد منها، يحاول حينئذ أن يتزود من تلك الحسنات، يفرح بها فيشتاق إلى أن يرتكب حسنات أكثر. رأى أنه مثلا خدم مؤمنا، أدى عبادة، أدى خدمة للإسلام، للمسلمين، مذهب للدين للتشيع، حاول يفرح بذلك، وحينئذ يجعل هذا داعيا باحثا إلى أن يتزود ويستزيد منه. وإن رأى سيئة، اختاب أحدا، اتهم أحدا، رفض حقا، ظلم أحدا، لآخر هذه السيئات التي غفل وقع في حرام، ارتكب محرما، استغفر منها لئلا يخزى يوم القيامة. لأن إذا استغفر استغفارا جديا على الأقل، الاستغفار قد تشمله رحمة الله وغفرانه، فلا يخزى يوم القيامة. ثم يقول: طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما أوتوا من نعيم الدنيا وزهرتها. طوبى لعبد، لإنسان من عباد الله، لم يغبط، مو لم يحسد، لم يغبط، يعني حتى الغبطة والميل أن هو هم يكون مثل ذات، هذا الفرق بين الغبطة والحسد. لا يغبط هؤلاء الخاطئين أهل الدنيا، يعبر عن أهل الدنيا بالخاطئين الإمام، لا يغبط هؤلاء على ما أوتوا من نعيم، من مقام، من جاه، من مال، من ثراء، من بذخ، من إلى آخره، من أولاد وحشم خدم. يرى هذه الأمور أصلا لا يشتغل أن تكون له هذه الأمور. طبع لمثل هذا العبد، لا يريد أن تكون هذه الأمور له أيضا. المقاييس حينما نطبقها على أنفسنا يبدو نحن من الخاسرين جدا. طبع لعبد لم يغبط الخاطئين على ما أوتوا من نعيم الدنيا. هذا الشيء حينما يجده بدل أن يغبطه، بالعكس قد ينكسر خاطره على هذا الإنسان، أنه مع هذا النعيم، مع هذا الملك، مع هذا المال، هل هذا يؤدي حقه أو هذا كله يوجب له البلاء والمصيبة القادم، يجب له أن يرتكب حراما كما هو الغالب، وحتى لو لم يرتكب تزداد مشقة حسابه كتابه. طوبى لعبد لم يغبط، لا يغبط هذا العبد الذي متى لا يغبط هذا العبد إنما يبلغ هذه المرتبة من العبودية والمعرفة بالله سبحانه وتعالى وبالدنيا والآخرة، بحيث يفهم حقيقة هذه الأمور، يفهم الوجه الآخر لهذا النعيم. والذي ذاك الوجه الآخر لهذا النعيم ليس نعيما، بل شقاء، بل بؤس، مع ارتكاب المحرمات التي تكثر بؤس وشقاء واضح، بلا ارتكابه أيضا بؤس وشقاء. بؤس الحساب والكتاب يوجد في الروايات هذا المعنى. يكفي بؤسا للنعيم لأن يخرج النعيم عن كونه نعيما بالدقة من خلال هذا زاوية دقيقة للنظر والمعرفة، أنه سوف يطول حساب هذا الإنسان يوم القيامة. يوجد في بعض الروايات أن النبي المعصوم، الأنبياء معصومون عندنا في معتقد، أن النبي سليمان آخر الأنبياء دخولا إلى الجنة. لماذا؟ أنه نبي معصوم آخر الأنبياء دخولا إلى الجنة، لأنه أوتي في هذه الدنيا هذا ذاك الملك العظيم سبحانه وتعالى، مع أنه ملك أعطاه الله ولم يكن فيه أي انحراف، أي هوى، أي، لكن نفسه أنه ملك هذا الملك، طلب من الله أن يؤتيه الملك الحلال الصحيح المشروع، فأعطاه الله ذاك الملك العظيم. كونه أوتي هذا الملك العظيم هذا بنفسه سبب أن يكون حسابه وموقفه للحساب بشكل طبيعي يكون حينئذ أكثر، أطول من موقف الآخرين، فيكون آخر من يدخل من الأنبياء الجنة. فأي نعيم هذا؟ لعله يندم حين ذاك أنه لماذا طلب في هذه الدنيا ذاك الملك حتى يكون آخر الأنبياء، آخر قافلة الأنبياء، رغم أنه معصوم يدخل الجنة. إذن فهذا النعيم من هذه الزاوية يؤدي إلى أن يكون العبد لا يغبط الآخرين عليه على مثل هذا النعيم. طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما أوتوا من نعيم الدنيا وزهرتها. طوبى لعبد طلب الآخرة وسعى لها. طوبى لمن لم تلفه الأماني الكاذبة، تمنيات رغبات أحلام الكاذبة التي أحلام الدنيا كلها كاذبة، مقام أمنية مقامه كاذب، أمنية ماله كاذب، أمنيات بصريح القرآن سراب، ومعنى سراب كاذبة. من بعيد قبل أن يصل الإنسان إلى هذه الأمانية تصور أن هذا شيء، وحينما يصل يرى أنه انتهى، كان شيئا زائلا وهما، وكأنه كان خيالا، وكأنه كانت نومة، وكأنه كانت طرفة عين. لا، أي كذب وأمنية كاذبة أوضح من هذه الأمانية. زينة، القرآن يعبر عن زينة الحياة الدنيا. الزينة الشيء الذي يكون له خلاف الواقع، عن الاقبال الأمر الواقعي. هذه زينة الحياة الدنيا، تزين له هكذا، تخيل له أنها واقع، حينما يصل إليه يرى أنه لم يكن واقعا. طوبى لمن لم تلهي الأماني الكاذبة. ثم قال عليه السلام: رحم الله قوما كانوا سراجا ومنارا، كانوا دعاة إلينا بأعمالهم وبجهود طاقتهم، ليس كمن يذيع أسرارنا. يا ابن جندب، يا ابن جندب، إنما المؤمنون الذين يخافون الله ويشفقون أن يسلبوا ما أعطوا من الهدى، فإذا ذكروا الله ونعمائه وجلوا وأشفقوا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مما أظهره من نفاذ قدرته، وعلى ربهم يتوكلون. كافي هذا المقدار، لأن هذه الألفاظ، هذه الكلمات النورانية، أنا خب يعني ما أتمكن أن أفسرها، كل ما أمر عليها أجد أنني من أشقى الناس في قبالها. أنتم إن شاء الله ما تحتاجون إلى تفسير، تعرفون مغازي هذه الكلمات بما هو أسمى وأرفع من فهمي ودركي. نسأل الله سبحانه وتعالى الغفران والقبول والتوفيق لطاعته. غدا باعتبار يوم وفاة تعطيه، نسألكم الدعاء إن شاء الله إذا ذهبتم للزيارات والعبادات. بعد غد أيضا باعتباره بين التعطيلين أيضا نعطيه، إن شاء الله يوم السبت.